بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. هذا الدرس أيها الإخوة الكرام ينعقد بعد انقطاع بسبب الاختبارات، وقد فرغنا منها بحمد الله تعالى، فنسأل الله جل وعلا أن يجعل عملنا وعملكم صالحا، وأن يجعله خالصا، وأن يجعله متقبلا بجوده ومنه وكرمه، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. متى شم المحب لكم نسيما سلت عينه آية المرسلات، ففي فسح القلوب لكم ديار وذا معنى القلوب العامرات، أتسعدنا بقربكم الليالي وصبح الوصل يمحو القاطعات. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله. هذا الدرس ينعقد مجددا بعد درس كان لنا في الأصول، والأصول علم كما تعلمون من العلوم العقلية التي ينضبط معها التفكير، وتستقيم معها منهجية لدى دارس هذا العلم. وهذا حملني على أن أتناول هذا الدرس بموضوع جديد يبني على ما قد درسناه ويستكمل ما قد بنيناه سويا، فأسميت هذا الدرس بقواعد منهجية. هذه القواعد المنهجية عنوان يظهر منه أن هذا البحث وهذا الدرس سيتصل بأمور المناهج والسبل، وهذا يعني أننا سندرس دراسة أعم من أن تكون متعلقة بالعقيدة أو متعلقة بالأصول أو متعلقة بالأخلاق أو التربية أو التزكية. نحن سنتناول الأعم من ذلك، أي القواعد والأصول والضوابط التي من شأنها أن تضبط لك العقيدة والاتباع والفقه والأمر والنهي والجهاد والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. هذا الدرس درس علمي تأصيلي عام، نرجو من ورائه أن نضبط هذه المنهجية في أنفسنا وعند إخواننا وأحبابنا. وليس من مقصودنا بأن هذا الدرس عام أنه لا يتناول القضايا الخاصة التي تتعلق بخاصة الإنسان، قد يكون المقصود أن نتناول شيئا يتعلق بقواعد إصلاح القلوب أو قواعد السير إلى الله تبارك وتعالى ومعاملة علام الغيوب جل في علاه. إذن المقصود بأن هذا الدرس درس تأصيلي علمي عام، أنه يعنى بالقواعد الضابطة، يعنى بالقواعد المنهجية الضابطة لكل باب من الأبواب التي سندلف إليها من خلال رحلة هذا الدرس. إذن لهذا الدرس مقاصد، فمن مقاصده تنوير العقول وشرح الصدور، من مقاصده تصحيح الفكر وتقوية الوعي. بكل ما يتناول هذا الدرس من قضايا أو جوانب، يقصد من وراء هذا الدرس إشاعة المنهجية، إشاعة المنهجية في كل أمر من الأمور التي سوف نتناولها بإذن الله تبارك وتعالى. وأخيرا، فإن هذا الدرس هو إبداء للنصح وإبراء للذمة التي أمرنا الله تبارك وتعالى بإدائها، وجعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أصول ديننا وقواعده الثابتة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة. وهذه النصيحة لا يقصد منها أن ندخل في خصومة مع أحد، أو أن نعرض بأحد من أهل السنة قاطبة. حاشا لله تعالى ومعاذ الله أن يكون هذا المجلس من مقاصده غيبة أحد من أهل الدين، أو التنقص لأحد من أهل العلم أو من أهل الفضل، إذ كل هؤلاء فوق رؤوسنا، وكل هؤلاء من أسمعنا وبصرنا، فننبه إلى أن هذا لا يدخل لنا في مقصود، ولا يمت إلينا بصلة بإذن الله تبارك وتعالى. من منهج هذا الدرس أن نعرض للقضايا بشكل تقعيدي تفصيلي، مع العناية بسوق الأدلة من كتاب الله تعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والتطبيقات التاريخية لهذه القضايا وتلك المسائل التي سنعرج عليها. وهذا يعني أننا قد نتناول مسائل تمس النفس أو تمس الواقع من قريب أو من بعيد، فربما مثلنا أو نبهنا أو صححنا أو فعلنا شيئا من ذلك أو جمعنا ذلك كله من غير أن نعرج على ذكر أسماء أو أشخاص أو هيئات أو جهات. بهذا نكون قد تناولنا الإطار النظري العام لهذا الدرس الذي أسميناه مرة أخرى بقواعد منهجية. هذه القواعد المنهجية التي نحب أن نتكلم عنها أو نتحدث فيها، ينبغي أن نحددها مصطلحيا، أن نعرف ماذا نقصد بقولنا قواعد منهجية. وهذا كما قلت درس علمي تفصيلي يحتاج إليه كل إنسان، فسنقف مع كل كلمة ونحاول أن نصل إلى عمقها قدر الوسع والطاقة وبما يناسب هذا المجلس. القواعد جمع قاعدة، والقاعدة في اللغة، والمادة في اللغة مادة القاف مع العين مع الدال، تدور حول الثبات والاستقرار. والقاعدة من جملة معناها تكون بمعنى الأساس، سواء كانت القاعدة شخصية أو كانت القاعدة معنوية. فيمكن أن تكون القاعدة قاعدة معنوية، فإن قواعد العلوم بأسرها كقواعد علم النحو والأصول ونحو ذلك قواعد شخصية أم معنوية؟ قواعد معنوية. وأما القواعد الشخصية فكقواعد البيت، فالقاعدة للبيت أساسه الذي يكون في الأرض والذي يقوم عليه البناء. إذن الحديث عن أسس وأصول منهجية بالدرجة الأولى، وإن كان معنى القاعدة في اللغة يتناول المعنى الحسي كقول الله تعالى مثلا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، فهذه قواعد حسية، فأتى الله بنيانهم من القواعد، هذه قواعد حسية. وأنا أرى في هذا الدرس بعض المهندسين، فلعل هذا الكلام يروقه، لأننا نتكلم عن القواعد التي يقوم عليها البناء أو التي تمثل الأساس للبيت أو البناء. نحن نتكلم لا عن قواعد حسية، وإنما نتكلم عن قواعد معنوية. هذه القواعد المعنوية ربما تعلقت بالفقه فقيل قاعدة فقهية، ربما تعلقت بالأصول فقيل قاعدة أصولية، أو بالنحو فقيل قاعدة نحوية، أو بالعقيدة، وهكذا. فالقاعدة إذن بحسب ما ما أضيفت إليه، فإن أضيفت إلى علم النحو كانت القاعدة مختصة بهذا العلم، كقولك مثلا الفاعل مرفوع، هذه قاعدة نحوية. أو قولك مثلا الأصل في الكلام الحقيقة، هذه قاعدة أصولية لغوية، وهكذا. إذن القاعدة بحسب ما أضيفت إليه. وقريب من القاعدة في المعنى الضابط. الضابط ما هو الضابط؟ الضابط يدور معناه حول الحبس واللزوم، فالشيء الذي يضبط هو شيء يدور في معناه على الإتقان والإحكام والإبرام. وقد يطلق الضابط على القاعدة وتطلق القاعدة على الضابط على اصطلاح فيه شيء من المسامحة. على كل حال، القاعدة والضابط في هذا الدرس بمعنى واحد. القاعدة والضابط في هذا الدرس بمعنى واحد. فإذا قلنا قاعدة أو قلنا ضابط فإننا نعني به أمر كلي يصلح أن يكون أساسا أو بنيان أو قاعدة يقوم عليها البنيان. إذن إذا قلنا قواعد في الاتباع أو قواعد في التربية أو قواعد في إصلاح القلوب والحال أو قواعد في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإننا نعني بذلك هذه الأسس التي يقوم عليها بنيان هذا الأمر. بقي أن نتكلم عن كلمة منهج، لأننا قلنا أن هذا الدرس بعنوان قواعد منهجية. حقيقة قبل أن أدخل إلى الكلام على المنهج، أريد أن أقف معكم مع بعض النقاط المهمة. النقطة الأولى تتعلق بلماذا المنهج، لماذا البحث في هذه الجزئية أو البحث في تلك المسألة الكلية؟ لأنه بدون منهج تصير الأمور فوضى، تضطرب الأحوال، تختل الموازين، تتداخل الألوان، وأنت ترى هذه الفوضى تعم أمورا كثيرة من حولنا. الفوضى تدب وتتسرب إلى الدعوة إلى الله ومناشطها، تدب وتتسرب إلى طلب العلم ومجالاته ومناشطه، تدب وتتسرب إلى باب ممارسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تدب وتتسرب إلى باب الجهاد ونحو ذلك من الأبواب الخطيرة المهمة. فبدون هذه القواعد وتلك الضوابط تتحول الأمور إلى فوضى لا ضابط لها ولا شيء يحجزها عن الانتشار والتشدد. ثم إن كلمة المنهج أو كلمة المنهجية، هذه الكلمة أحيانا صارت كلمة نقد وتجريح وكلمة مدح وتعبيد، والحقيقة إنه يكتنفها كثير من الغموض عند من يقول بها مادحا أو قادحا. فكثير من هؤلاء لا يعرف معنى المنهج الذي به يقدح أو يمدح، فصارت الكلمة كلمة يعتريها هذا الغموض ويشوبها هذا اللبس. فمن السهل جدا أن يقال عن إنسان عنده مخالفات منهجية وأمور تقدح في صحة منهجه، وقضايا عند البحث والفحص والتمحيص ترى أن ما مدح به إنسان هو من جملة القوادح، أو ما قدح به في مسلك إنسان هو من جملة ما يتمدح به. إذن هذه القضية اكتنفها الغموض واكتنفها كثير من الدخن واللبس، فمحاولة تجلية هذه المسائل وتوضيحها هو كما قلت من جنس النصيحة الواجبة لله ولرسوله وللمؤمنين. كلمة المنهج كلمة ربما لم نعرف معناها، لم نعرف أهدافها، لم نعرف مقاصدها، لم نعرف وسائلها، لم نعرف ضوابطها، لم نعرف خوارمها ونواقضها وقوادحها في كل مجال، في مجال العقيدة منهج، وفي مجال الفقه والتشريع منهج، في مجال الأخلاق والسلوك منهج آخر، في مجال الدعوة بالجملة منهج، في السلم منهج، وفي الحرب منهج، وكل ذلك إنما ينبثق من مشكاة الإسلام ويخرج من قاعدة الكتاب والسنة. لكن مع هذا صار الناس في هذا المنهج أشتاتا وشيعا وتفرقوا أوزاعا ذات اليمين وذات الشمال. وهذا مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من وقوع الافتراق في هذه الأمة، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم أخبر في الصحيح أن هذه الأمة تفترق على 74 فرقة، وأنها تنشعب إلى هذه الشعب الكثيرة، وأن تلك الشعب متوعدة بالجملة، أي متوعدة بالنار والعياذ بالله، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم قال كلها في النار إلا واحدة. من هي هذه الواحدة؟ ما صفاتها؟ جل النبي صلى الله عليه وسلم أمرها وحل لنا صفاتها، فقال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وقال السواد الأعظم، وقال الجماعة، وحكى أوصاف الجماعة وأوصاف السواد الأعظم وأوصاف السواد الأعظم وأوصاف الجمهور كما ورد في هذه الروايات بما يضبط مقصوده صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الكلمة الجامعة والعنوان المانع هو قوله عليه الصلاة والسلام ماذا؟ من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا هو الفرقان، هذا هو المعيار، المقياس الذي به يوزن الأشخاص وتوزن المواقف وتوزن الأحداث ويجلى منها العبرة ويؤخذ منها القدوة أو ترد على قائليها وفاعليها. إذن الافتراق حاصل، وهو افتراق في الملة، افتراق في المنهج، افتراق في المسلك، وهذا ثمن من سبقنا سرنا عليه كما ساروا عليه، ولم يبق إلا أن المتمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه هو أولى الناس بأن يقال هو على المنهج، لأن المنهج هو منهجه صلى الله عليه وآله وسلم، هو منهج أصحابه رضوان الله تعالى عليه. لماذا المنهج ولماذا الكلام عن قواعد المنهج مرة أخرى؟ لأن تلافي هذه الحالة من الافتراق والتشرذم، لأن رفع هذا الواقع الأليم الموجود في بلاد المسلمين اليوم هذا لا يتأتى إلا بمنهج أيضا. علينا أن نكتشف قواعده وأن ننفض ونرفع الغبار عن معاقده، فإن نحن فعلنا جاءت الخطوة التالية، الخطوة الثانية، والخطوة التالية هي أن ندعو الناس إلى أن يرتبطوا بهذه الأصول وتلك القواعد المنهجية دون أن تنسب إلى فلان أو فلان، لأن القضية التي تشردم الناس بسببها دعوة كل إلى أصوله التي أسسها له أحد أهل العلم أو أحد أهل الفضل أو أحد السابقين في مضمار الدعوة إلى الله، فصار كل يدعو إلى أصوله وليس أحد يدعو إلى القواعد والأصول المنهجية التي انبثقت حين انبثقت من مشكاة الكتاب والسنة لا غير. فصار من طريق الاجتماع ومن منهجيته أن يدعى الناس إلى هذه الأصول بعد أن نكشف عنها، أن نتعرف إليها. إذا تعرفت على منهج أهل السنة والجماعة في أمر جليل كالاعتقاد مثلا، فإنه يرفع كثيرا من الخلاف أن يجتمع الناس عليه وأن يفيء الناس إليه. بل لو تعرفت على منهج أهل السنة في تأويل الرؤى وتعبير الأحلام وهو أمر جزئي، هذا بحد ذاته يحصل منه من الخير ويحصل منه من الوحدة والألفة الشيء الكثير، وهي مسألة جزئية، تأويل الرؤى. وهذه الرؤى التي تبشر وتنذر لا ترتب عليها تشريع ولا يتعلق بها في الواقع كبير عمل، لكن مع هذا للمنهج الحق في هذا الباب قواعد، إن أنت عرفتها ودريتها وخبرتها كنت حقيقا وجديرا بأن يصح انتسابك للمنهج الصحيح، يصح انتسابك لهذا المنهج الذي ينبغي أن يجمع ولا يفرق. إذا أردنا أن نقول لماذا المنهج، فإنك تعلم أنك في واقع رماك فيه الشرق والغرب عن قوس واحدة. أنت تعلم أنك مستهدف من الكبير والصغير، من الأبيض والأحمر والأسود. أنك تراد عن دينك وتراود عن منهجك، يراد أن تحرف عن هذا المنهج وأن تستدله بغيره وأن تتنحى عنه أو أن تنحيه، فإن لم تفعل فلتخلطه بغيره، فلتدخل إليه من غيره ما يشوب صفاءه، ما يخدش وجهه، ما يسلم اجتماعه، ما يعيب جماله وبهاءه. إن أنت فعلت رضي منك بذلك، إن شاب منهجك، إن شاب منهجك خرافات وترهات وأساطير فقد يرضى عنك. إن شاب منهجك شيء من أصول أهل البدع، سواء كانت هذه الأصول أصولا علمية أو كانت أصولا عملية أو كانت أصولا مسلكية، فإن هذا كله سيفضي إلى أن يقبل منك. أما أن تكون على ما كان عليه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، فهذا الذي لا يرضى، هذا الذي لا يقبل، هذا الذي دونه ما دونه من العقبات والإشكالات والمحن والابتلاءات. طرح الإسلام عقلانيا تارا، وطرح الإسلام خرافيا تارا، وطرح الإسلام رافضيا تارا، وطرح الإسلام خارجيا تارا. فإلى أي إسلام ستنتمي؟ إلى أي إسلام ستميل؟ إن الإسلام يطرح اليوم قديانيا أحيانا، وأحيانا بهائيا، وأحيانا بابيا، وأحيانا وأحيانا يخلط الإسلام بغيره ليخرج من وراء هذا الخلط دين جديد. وإذا كان هذا الدين مخلوطا بغيره فإنه لا تصح نسبته لما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة، لأجل هذا نحن نريد أن نتحدث عن هذه القواعد الضابطة لأمر العقيدة، لأمر البدعة، لأمر الدعوة، لأمر التربية، لأمر الإصلاح والتغيير، لأمر إصلاح القلوب والأحوال مع الله تبارك وتعالى، لننتهي من وراء دراسة ما يربو على 50 أمرا كما قدرت. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول والتمام، إنه جواب كريم بر رؤوف رحيم. إذا بلغنا هذه الغاية أرجو أن نكون قد عرضنا الإسلام كما أنزله الله تعالى على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكما طبقه أصحابه رضوان الله تعالى عليهم من غير خلطه بألوان من هنا أو من هناك، من غير مزجه برؤى شخصية ولا خبرات وتجارب نفسية، وإنما كما أنزل غضا، ويبقى بيننا وبين القول والعمل مسافة. إذ المسافة بين من يعرف وبين من يفعل مسافة كبيرة، نحتاج إلى أن نتقي الله تعالى في قطعها، وأن نجتهد في الوصول إلى تضييق هذه الهوة بين ما نعلم ونعتقد ونقول وبين ما نأتي ونفعل في الواقع. لنعد مرة أخرى إلى هذا المدخل، وهو مدخل الكلام على المنهج. بينا لماذا الحديث عن المنهج، لكن علينا أن نعرف ما هو المنهج وما هو المنهاج وما هو النهج. هذه الكلمات الثلاث، منهج ومنهاج ونهج، كل ذلك بمعنى واحد، وهذا في اللغة يدل على الطريق، وبشرط أن تكون هذه الطريق واضحة بينة سالكة. فإذا قلنا المنهج والمنهاج والنهج فإنه في اللغة يعني الطريق الواضحة والسبيل البينة، بينة المعالم واضحة لا لبس فيها ولا غموض. وقد يقال نهج الطريق أي صار نهجا، وانتهج الطريق أي سلكه، وصارت الطريق نهجا يعني واضحة بينة مسلوكة. إذن كلامنا عن كلمة منهج في اللغة تعني كلاما عن طريق واضحة المعالم، بينة ظاهرة لا خفاء فيها ولا عوج، هي طريق قاصدة مسلوكة سبيل واضحة، هذا معنى كلمة المنهج في اللغة. وهذه الكلمة وردت في كتاب الله عز وجل، لكن الذي ورد لفظ منهاج كما قال الله تعالى ماذا؟ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال ابن عباس رضي الله عنهما سبيلا وسنة، فعبر عن المنهاج بالسبيل بالسنة، وفي رواية أنه قال سنة وسبيلا. إذن المنهاج في اللغة هو المنهاج الذي ورد في الشرع أي في القرآن الكريم، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا سبيلا وسنة. وقد وردت أيضا هذه الكلمة كلمة المنهج في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في حديث عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه أنه رأى رؤيا، فمن جملة هذه الرؤيا أنه قال وهو يقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، قال فسلك بي منهجا عظيما. في تأويل هذه الرؤيا قال النبي عليه الصلاة والسلام رأيت خيرا، أما المنهج العظيم فالمحشر، أما المنهج العظيم فالمحشر أي أرض المحشر. كما وردت هذه الكلمة كلمة المنهاج في السنة أيضا، وذلك في حديث حذيفة بن اليمان، الحديث المشهور الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مآلات الأمور من بعده، فقال صلى الله عليه وآله وسلم تكون النبوة ما شاء الله فيكم أن تكون، فالنبي عليه الصلاة والسلام يذكر الحالة السياسية لأمته من بعده. تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها سبحانه وتعالى، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. هذه الحالة الثانية، أن تكون الخلافة على منهاج النبوة، أي على طريق النبوة، أي على رسم النبوة، على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسير أصحابه من بعده. فهذه هي الخلافة على منهاج النبوة. قال: فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا. والملك العاض هو الذي يورث، هو الذي يورث، يعني يتوارثه الأبناء عن الآباء. قال: فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا، يعني المتغلب هو الذي يملك، القاهر لغيره المتسلط هو الذي يتولى، ملكا جبريا ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث يشير إلى هذه الأطوار التي تمر بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم في الجملة، في الجملة. لماذا؟ لأنه وجدت الخلافة على منهاج النبوة، والأمر في هذه الخلافة مستقيم منضبط، لم يختل ولم يختلف. ثم وقع اختلاف يسير بعد أن كان الملك خلافة راشدة، تحول إلى هذا الملك العاض أو العضوض كما ورد في بعض الروايات. الملك العضوض يورث فيه الأول الآخر، ويعهد فيه الأول للآخر، وربما كان الآخر غير أهل لأن يتولى، أو في القوم من هو أصلح، أو في المسلمين من هو أكفأ، ومع هذا يتولى الأدنى والمفضول في وجود الفاضل. هذا نوع خلل دب في طريقة الاختيار، وهو نوع خلل يتعلق بعد ذلك بأمور تتعلق بإدارة هذا الحكم. فما زال الأمر مقاربا، لأن هذا الملك لم يزل في الصحابة والتابعين، فلما انتقل إلى أن صار في أتباعهم وأتباع أتباعهم اتسع فيه الخرق على الراقع، وكثرت فيه الخروق، فانتقل إلى حكم جبري، والجبري إنما يكون بقوة الإجبار والقهر. فزادت الهوة واتسعت الشقة وبعد البول، بينما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الأمر، ومآلت إليه الأمة من بعد في عهود كثيرة تطاولت. ولم يمنع هذا أن وجدت دويلات هنا وهناك في جسم هذا العالم الإسلامي الكبير، وقع فيها شيء من الاقتراب من منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن زوال دولة الرافضة في مصر، دولة العبيديين الفاطميين المتسمين المنتسبين إلى الزهراء زورا، فإن زوالها وهي رافضية خبيثة، وأن يحل محلها صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى بالدولة السنية الأشعرية، فإن ذلك اقتراب من منهج الحق، اقتراب من منهج الحق، وإزالة لكثير من البدعة والخلل الذي وجد في مصر، والتي بزوالها زال هذا الخبث الرافضي الباطني الخبيث ليحل محله كثير من الخير والعدل والصلاح والفضل. وبقيت بلادنا تتفيأ ظلال السنة في مقابل ما كانت عليه من الرفض والعياذ بالله إلى يوم الناس هذا، حتى أطلوا برؤوس الفتنة من جديد يصدرون تشيعهم المسمى زورا بالتشيع، وإنما هو رفض لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا بل هو رفض له صلى الله عليه وآله وسلم بالجملة ومن الأصول. ونحن في هذه المرحلة وننتظر أن نكون على أبواب مرحلة أخرى. هذه المرحلة الأخرى ذكرها النبي صلى الله عليه وآله بقوله ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. كيف تتأتى هذه الخلافة على منهاج النبوة؟ كيف نصل إليها؟ ما السبيل إليها؟ السبيل إليها أن نكون على منهاج النبوة، فإن منهاج النبوة لا يتأتى لقوم استدبروا منهاج النبوة، وإنما يتأتى لقوم استقبلوه فبحثوا عنه وكشفوا عن أصوله ونسبوا أنفسهم إليه ودعوا الناس إليه، وكان معقد الاجتماع أن نكون على منهاج النبوة. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم تكون خلافة على منهاج النبوة لا على منهاج فلان أو فلان أو فلان. إذن لا يتأتى أن ندخل إلى هذه المرحلة ولا نتهيأ لدخولها أصلا حتى نعرف ما منهاج النبوة، ما رسم النبوة، ما قواعد النبوة في كل باب، ما أصولها في العلم والعمل، ما أصولها وما تطبيقاتها، حتى نصير أهلا لهذا التمكين الذي يسأل عنه كل المسلمين. أمامك فانظر أي نهجيك تنهج، طريقان شتى فمستقيم وأعوج. هذه هي القضية. أمامك فانظر أي نهجيك تنهج، طريقان شتى فمستقيم وأعوج. هذا مثال تلك السبل التي حدثنا عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك المنهج اللاحق المستقر المستمر، وهو سبيل الله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم. التفرق عن هذا السبيل هو واقع الأمة اليوم، ورفع هذا الواقع وهذا الرجاء وهذا الأمل الذي ينبغي أن يعقد بهذه الوجوه الطيبة وهذه العقول النيرة وهذه البوادر التي تظهر هنا وهناك من إخواننا في مشارق هذا العالم وفي مغاربه، يبشر بأننا على مرحلة قريبة، لكنها تحتاج إلى جهد وإلى دأب وإلى تعب وإلى نصب. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم أهلا لهذه التكرمة، أهلا لهذه المنزلة، منزلة شهود خلافة على منهاج النبوة. المنهج في الاصطلاح لها استعمال عند الأقدمين، ولها أيضا استعمال عند المحدثين. كلمة منهاج هي أشيع عند المتقدمين، وكلمة منهج أشيع عند المتأخرين. رأينا من علمائنا من علماء المسلمين أبو الوليد البادي رحمه الله تعالى من علماء المالكية، متوفى سنة 74 و400، يصنف كتابا يسميه المنهاج في ترتيب الحجاج. المنهاج في ترتيب الحجاج، يقصد بالحجاج الجدل والمناظرة وآداب البحث وما يتعلق بهذه القضايا. والغزالي المتوفى سنة 505 هجرية يستعملها أي كلمة منهاج في عنوانين من كتبه، فيؤلف من يعرف؟ من يعرف للغزالي كتابان كلاهما مصدر باسم منهاج، فمنهاج العارفين كتاب ومنهاج العابدين كتاب آخر. إذا الغزالي له كتابان، منهاج العارفين ومنهاج العابدين. ماذا يريد بهذا المنهاج؟ يقول إن مقصوده من منهاج العارفين ومنهاج العابدين ذكر الأسلوب الأمثل والطريق الأقوم في عبادة الله تعالى. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى له منهاج السنة النبوية، منهاج وليس منهج. يبقى استعمال كلمة منهاج عند علمائنا المتقدمين أشيع وأكثر. والمقصود من كتابه منهاج السنة النبوية بيان مسلك أهل السنة والجماعة ومنهجهم في القضايا التي عرض لها الكتاب. وله كتاب آخر باسم منهاج، من يعرف؟ الذي يعرف ما هو الكتاب نعطيه جائزة ثورية نقدية. نعم؟ لا، شيخ الإسلام تيمية له كتاب مشهور به وله اسم آخر، أما هو أو الاسم المشهور به الاستقامة، واسمه الآخر منهاج الاستقامة، منهاج الاستقامة. على كل حال كلمة منهاج عندهم رحمهم الله تعالى كانت مستعملة في كتبهم وفي كلامهم، وكانوا يستعملون كلمات أخرى لتؤدي نفس المعنى، من ذلك كلمة المنازل وكلمة المدارج. فعندنا كتاب مشهور بعنوان المنازل، مبدوء بكلمة منازل، ما هو؟ منازل السائرين، والثاني مدارج السالكين. فمدارج السالكين يشرح منازل السائرين السالكين إلى رب العالمين. كلمة مدارج ومنازل أيضا كلمتان تعنى بقضية المنهج والمنهاج، فهي تتحدث عن تلك الخطوات التي يسلكها السالك إلى الله عز وجل ويأخذها في طريقه إلى الله تبارك وتعالى. وقد يعبر عن كلمة منهج ومنهاج كما قلنا بكلمة القواعد، وقد رأينا أو كلمة الأصول، رأينا كتبا كثيرة بعنوان أصول الحديث، أصول الفقه، أصول التفسير، أصول التربية والسلوك، أصول الأخلاق وما أشبه. إذا كلمة المنازل والمدارس وأصول كذا وقواعد كذا تساوي أو ترادف أو تقارب معنى كلمة المنهج. شاع عند المعاصرين استعمال المنهج أكثر من استعمال كلمة منهاج، ولكن ينبغي أن نفهم أن هذه الكلمة بحسب ما أضيفت إليه، فإذا أضيفت إلى التربية فهي مقيدة بأصول وقواعد التربية، إن أضيفت إلى العقيدة فهي متعلقة بأصول وقواعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد، إن أضيفت إلى الفقه صارت علما جديدا أو صارت علما على علم مستقل وهو علم أصول الفقه وهكذا. في الواقع المعاصر يستعملون كلمة المنهج بمعنى الخطة، بمعنى الخطة، فيقال مثلا منهج البحث بمعنى ايه؟ خطته. منهج البحث العلمي او منهج التعليم، فهذا كله يكون بمعنى ايه؟ بمعنى الخطة الموضوعة التي سيسلك على منوالها او سينسد على منوالها. هذه الخطة او هذا المنهج يشمل امرين مهمين، علينا ان نتنبه الى هذه القضية. أولا القواعد العلمية والجوانب الفكرية في الموضوع. إذا أردنا أن نعرف مسألة عقدية فإن بين أيدينا قواعد علمية للاستدلال يجب أن نسلكها حتى نصل إلى المقصود. وهناك إجراءات عملية أو طرائق عملية يجب أن نسلكها في الوصول إلى تقرير هذه النتيجة البحثية. إذا عندنا أمران، الأمر الأول قواعد نظرية والأمر الثاني إجراءات عملية. قواعد نظرية مثلا لما يقال إنه إن كنت مدعيا أمرا فإن عليك أن تقيم الحجة، قل هاتوا برهانكم، وإن كنت تنقل عن أحد فإن عليك أن تلتزم بماذا؟ بالصحة في نقلك، فعليك بالحجة إن كنت مدعيا وعليك بالصحة إن كنت ناقلا. دي قاعدة منهجية لابد منه أو نظر إليه، جمع أطراف الأدلة بعضها إلى بعض، هذه قاعدة منهجية. قاعدة الإجرائية تتعلق بجمعك للمراجع، ببحثك في الفهارس، بترتيبك للمباحث، بأمور تتعلق بالصياغة والكتابة. يبقى المنهج يقوم على أمرين، أمر يتعلق بجوانب فكرية وقواعد نظرية بها تستدل وعلى منوالها تنسج في التفكير، وأخرى في التحرير، في تحرير هذا البحث. المنهج يجمع الأمرين معا، يجمع طرائق عملية وخطوات إجرائية كما يجمع قواعد علمية يسلكها الباحث في الوصول إلى النتيجة التي يبتغيها. طيب، هذا هو ما يسمى بالمنهج العلمي. وعلم المناهج علم معاصر يسمونه علم بعدي، يسمونه بالعلم البعدي. علم بعدي يعني بعد أن تدرس، درست الفقه، درست الأصول، تعود فتدرس، تدرس منهج الأصول، منهج الفقه، منهج العقيدة. يعني درست في العقيدة مثلا مسائل كثيرة، لكن هذه المسائل لها قواعد جمعتها، لها ضوابط حددتها، لها طرائق في الاستدلال أوصلت إليها. هذه الدراسة الثانية هي دراسة منهجية. إذن علم المناهج علم يقف وراء العلوم، يحلل مسالكها، يكشف قواعدها، يحدد مجالاتها، يضبط مساراتها لتنضبط حركة الباحث العلمية حتى يصل إلى الحقيقة التي يريد. إذن المنهج هو جملة هذه الأمور. بقي أن يقول قائل وأن يسأل سائل، يقول منهج في هذا الدرس ما هو؟ بأي معنى سنتناول كلمة منهج؟ إن معنى المنهج في هذا الدرس هو ذاك المعنى الواسع العام الشامل الذي يجمع الطرائق والقواعد الجامعة التي تحكم كل شؤون الحياة. فنحن نبحث في القواعد، سواء كانت القواعد علمية نظرية أو كانت إجرائية عملية تطبيقية، نحن نبحث في هذه الضوابط التي تجمع لنا معاقد الأمور وتضبط بين أيدينا هذه الأصول الحاكمة لقضية كقضية الولاء والبراء في الإسلام مثلا، أو كقضية الجهاد في الإسلام مثلا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من اتبع.
أخيرا فإني أريد أن أقول إن المنهج بحسب ما يضاف إليه، المنهج بحسب ما يضاف إليه، ومقصودنا بيان تلك المبادئ والقواعد الحاكمة لتلك التفصيلات والجزئيات الكثيرة المندرجة تحت موضوع مهم يتأتى أو يتعين على كل مسلم يريد أن يضبط منهجية صحيحة أن يكون مطلعا عليه فاهما له آخذا بمجامعه من جميع أطرافه حتى يستطيع أن يبين أو يستطيع أن يحرر منهجا منسوبا إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أصحابه. إذن هذه القضية قضية بينا أهميتها ودللنا على مسيس الحاجة إليها في واقعنا المعاصر اليوم. لماذا؟ باختصار لأن تحرير هذا المنهج به ترتبط النجاة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن الأمة تفترق وأن هذا الافتراق لا ينجو أو لا تنجو منه إلا فرقة واحدة هي الناجية. معرفة قواعدها أصولها مناهجها هذا ما تتعلق به نجاة الإنسان. الأمر الثاني أن في هذه المنهجية جمع لهذه الأمة وخروج لها من هذا النفق المظلم، نفق الشتات والتشرذم. الأمر الثالث أن هذه المنهجية في الحقيقة أمر نحن متعبدون به، مأمورون به، لأنك مأمور بأن تمارس عبادة صحيحة وأن تؤدي أعمالا كثيرة على قدم السنة. كيف يتأتى لك أن تأمر بمعروف وتنهى عن منكر وأنت لا تعرف المنهجية الصحيحة في هذا؟ كثيرون يتطلعون إلى أعمال كبيرة وجليلة وهم في نفس الوقت لا يعرفون عن قواعدها ولا عن مقاصدها ولا عن تطبيقها شيء، لا قليل ولا كثير. فهؤلاء واهمون أو مخطئون في الطريقة التي بها يفكرون. فنحن نريد أن نصحح هذه المنهجية في التفكير وفي العمل أيضا. وإذا كنا نتحدث عن العلوم فإن منهجية العلوم لها أهمية كبرى قصوى. لسائل أن يقول ما هي أنواع المناهج؟ نقول هناك المنهج الاستقرائي، هناك المنهج التحليلي، هناك المنهج التركيبي، هناك المنهج الكمي، هناك المنهج الوصفي، هناك المنهج الاستردادي، هناك المنهج التاريخي. أين أنت من هذا وما موقفك منه وكيف تستعمل واحدا من هذه المناهج في بحث مسألة أو في الوصول إلى حكم أو معرفة قضية من القضايا؟ والمناهج بالجملة لها طريقان، هناك مناهج تلقائية وهناك مناهج تأملية. تلقائية يعني يسير عليها الإنسان بسليقته، أوزان الشعر مثلا، من الذي وضع هذه الأوزان وكيف أفصلها وقعدها؟ هذه جاءت بطريقة تلقائية على سليقة من كان يتكلم به في وقته، تكلموا بهذا البحر وذاك البحر وببحر ثالث إلى 16 بحرا من البحور. وهناك مناهج تأملية مبنية على البحث والنظر ووضع قواعد واختبار هذه القواعد والنظر في مصداقيتها وصحتها وهل يجري عليها استثناء أو لا، وهكذا. مناهج تتعلق بالفقه وأصوله، تتعلق بالعقيدة، تتعلق بأمور كثيرة. هذه القواعد يجب أن نعيها وأن نفهمها وأن نصل إليها. لو قلت منهجية علم النحو هل هي منهجية علم الأصول؟ لا. لو قلت منهجية علم التفسير هل هي منهجية علم التاريخ؟ لا، اختلف. إذن إدراك هذا كله مما ينفع السالك في طريق تأصيله للعلوم وضبطه للفهوم خشية أن يدل أو أن يضل أو أن ينحرف عما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. لسائل أن يقول منهج من؟ منهج من؟ منهج أي طائفة؟ قلت إن الدولة الفاطمية كانت دولة تقوم على منهج رافضي خبيث، وقد حلت محلها دولة سنية أشعرية أزالت كثيرا من الباطل، لكن هذه الدولة الأشعرية لم تكن منطبقة تمام الانطباق مع ما كان عليه الصدر الأول السلف الأول، لأنها ما كانت على منهج أهل السنة، ما كانت على المنهج الكامل الذي عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم في بعض القضايا. لكن العالم الإسلامي حين ينقسم إلى شعبتين كبيرتين ينقسم إلى سنة وشيعة، فيقال لهذا المؤكر السني بكل ما فيه من طوائف سنة، ويقال للمعسكر الرافضي بكل ما فيه من فرق شيعة أو رافضة. لماذا؟ لأن مخالفتهم شرخت في الإسلام شرخا كبيرا وأحدثت فيه خرقا عظيما لم يكن كالخروق التي أحدثتها الفرق المخالفة الغالية بخلاف هذه الفئة. لهذا قد يقال سنة وشيعة، حتى لو كان في السنة طوائف لا يرضى مسلكها ولا يرضى منهجها. منهج من؟ لا يزال السؤال قائما، تحتاج إلى أن نجيب عن هذا السؤال. متى نجيب وأين نجيب؟ نجيب إن شاء الله تعالى في هذا المكان في موعد سنختاره الآن من الأسبوع القادم ليكون موعدا راتبا لهذا الدرس. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الدرس.